هل يمكن لأحد من الملائكة بعد ذلك أن تزجره؟ هل يمكن لزبانية جهنم أن تصرخ في وجهه وتعذبه أم ماذا؟ ثم يقول: أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها عندما يأمل فضلك في عتقه من جهنم؟ إذا عتقنا من جهنم ليس بأعمالنا، أي عمل يؤهلنا للعتق من النار، إنما هو تفضل من الحق تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان راجي كما تقدم البيان سابقا حول الرجاء، إذا كان الإنسان راجي الله سبحانه وتعالى أن يعتقه من النار، فهل يتركه في النار؟ حينئذ تقول: هيهات، من المستحيل ذلك، أن يتركني في النار، لأنه لم يكن ظني به. الظن هنا بمعنى العلم، باعتبار من وحد الله تبارك وتعالى واستحق مراتب العلم. ولكن قد يكون الظن أيضا هنا من الداعي بمقام الظن المعروف المنطقي، والمقصود حينئذ يعود إلى مقام الداعي بتوحيده. فإن كان موحدا قد وصل إلى عين اليقين أو حق اليقين أو علم اليقين كما في الآيات الشريفة، فحينئذ سوف يكون معنى الظن هنا هو العلم. وأما لو لم يتوصل الداعي إلى هذا المقام، فسوف يكون المقام هنا بالظن هو الظن المتعارف عليه عند المنطقيين، وهو أن يكون هناك شائبة جهل في هذا الظن. وعلى الإنسان المؤمن كما في الروايات أن يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، وأن لا يسيء بظنه لله. لذلك عاتب أولئك الظانين ظن السوء، قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. اللهم ارزقنا حسن الظن بك.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. الله قل وذر الوجود وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. فالكل دون الله فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. واعلم بأنك والعوالم كلها بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي ضم حلالي وعلم بأن إنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي ضم حلالي تجد الجميع يشير نحو جلالي تجد الجميع يشير نحو جلالك يا يشير نحو جلاله بلسان حال بلسان حال أو لسان مقاله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، فتابعونا.
قال مولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه في بعض حكمه: اعلموا أن المعروف مكسب حمدا ومعقب أجرا، فلو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين ويفوق العالمين، ولو رأيتم اللؤم رأيتموه سمجا قبيحا مشؤوما تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصار.
مستمعينا الأفاضل، نستنير في حلقة اليوم معا بالكلمات النورانية التي استمعتم لها آنفا، وهي من أبلغ الكلام في تحبيب فعل الخير إلى القلوب. ففي هذا الحديث يستخدم مولانا الحسين صلوات الله عليه أسلوب التشبيه بالمثال المحسوس لبيان حقيقة خلقين متضادين: الأول المعروف أي فعل الخير وتقديم الإعانة للآخرين، والثاني ضده وهو اللؤم والبخل عن معونة طالبي العون. وهذا الأسلوب من الأساليب المؤثرة التي استخدمها القرآن الكريم لتقريب الحقائق المعرفية للأذهان، وهو يتميز عن البيان المفهومي المجرد بكونه ينفذ إلى عقل الإنسان فيدركه بصورة أوضح وأعمق، وفي الوقت نفسه ينفذ إلى قلب الإنسان وشعوره ووجدانه فيتأثر به ويندفع لتجسيد مقتضياته في سلوكه العملي. وكلا هذين الأثرين نجدهما متجليين في الحكمة الحسينية التي استمعتم لها في مطلع هذا اللقاء، والمزيد من التوضيح أيها الأفاضل يأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا. أيها الأحبة، كل منا بفطرته يحب الجمال والجميل وينجذب إليه، ويكره بفطرته أيضا من القبح والقبيح وينفر منه، سواء كان ذلك الجمال أو القبح معنويا أو ماديا. ولكن حب الجمال والجميل والانجذاب إليه، وكذلك كره القبيح والنفرة منه، تكون أشد وأقوى في المجسدات والصور المادية المحسوسة بسبب تأثر الإنسان غريزيا بالظواهر المحسوسة. ومن هذه الحقيقة الوجدانية ينطلق مولانا مصباح الهدى الإمام الحسين عليه السلام في حديثه المتقدم من خلال تقوية إدراكنا لجمال المعروف وفعل الخير، وهو جمال معنوي بتشبيهه بمثال محسوس، وهو الإنسان الوسيم الجميل الذي يسر الناظرين إليه جماله الظاهري ويفوق العالمين بسمو روحه وجميل أخلاقه. ومما لا شك فيه أيها الأحبة أن كل إنسان ينجذب إلى هذا الوسيم في ظاهره وشمائله وفي أخلاقه ومحاسنه المعنوية، ويتمنى أن تكون فيه هذه الوسامة والجمال والمحاسن. فإذا عرف أن صورته تكون كذلك في أعين الخالق والمخلوقين، إذا كان من أهل المعروف وفعل الخير، انجذب إلى المعروف واندفع إلى فعل الخير الذي يكسب حمدا من الخالق والمخلوقين ويعقب أجرا كما يشير الإمام في مطلع حديثه. والحال على العكس تماما مع ضد فعل الخير، وهو اللؤم والبخل عن معونة المحتاجين. فالإمام الحسين عليه السلام يعرفنا بحقيقته من خلال تشبيهه بصورة رجل قبيح المنظر، سمج الأخلاق، مشؤوم العاقبة. وكل إنسان بفطرته يكره مثل هذا الرجل وينفر منه، فإذا علم بأن هذه هي الصورة الواقعية للؤم كرهه واجتنبه. مرة أخرى وبعد هذه التوضيحات، ندعوكم مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران للاستماع ثانية للحكمة البليغة التي استضأنا بها في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال مولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه في بعض حكمه: اعلموا أن المعروف مكسب حمدا ومعاقب أجرا، فلو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسنا جميلا يسر الناظرين ويفوق العالمين، ولو رأيتم اللؤم رأيتموه سمجا قبيحا مشؤوما تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصار. Thank you.
من كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى وفاة سيدتنا ومولاتنا عقيلة الطالبيين السيدة زينب الكبرى سلام الله تعالى عليها. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب. ندعوكم في لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة لكي تستمعوا إلى الأنشودة الأولى بهذه المناسبة الأليمة.
يا دهر يا غدار خان العقيلة، بيت حيدر الكرار حامي دخيلة. يا دهر يا غدار خان العقيلة، بيت حيدر الكرار حامي دخيلة. منك شفت نوعات دمع الحزن هيها، منك شفت نوعات دمع الحزن هيها. ينشف مسيلة، ينشف مسيلة
بين عندك يا دهريكي سبب بلوى بيهمومة. يا الطفيت بالظلمة قمار دنياي، انت سلميتني بين دياني عداي. من زغر سن سهام منك نفتني، كم جرح ما يلتاب بصوبيتني. من زغر سن سهام منك لفتني، كم جرح ما يلتاب بصوبيتني. عمر انقضى بآها دمع الحزن هيهات. ينشف مسيلة، ينشف مسيلة.
يا دهر يا غدار خان العقيلة،
بيت
حيدر الكرار حامي دخيلة.
يا دهر
يا دهر يا غدار خان العقيلة، بيت حيدر الكرار حامي دخيلة. منك شفت نوعا
وحيدة وغير صبري، اش ضايل بعد يمي، واقضي الليل كله اتنازع بهمي. قومي الهاجموا بالنار دار امي، حير قلبي الطفوف بشارهم خيامي. دفعوا على ام الباب كسروا ضليعهم، خلوها دم سجاد عيني دميعها دفعوا على ام الباب كسروا ضليعها خلوها دم سجاد عيني دميعها دمتوني الضربات دمع الحزن هيهات ينشف مسيله ينشف مسيله
يا دهر يا غدار انا العقيله
انا العقيله
حجر الكرات حامي دخيله
حامي دخيله
يا دهر يا غدار انا العقيله حجر الكرات حامي دخيله
زينب هذه هي التي قد صنعت في مصنع الإسلام وربيت تربية الإسلام وعاشت الإسلام عقيدة سلوكا وهدفا. نعم زينب هذه لها مواقف ومواقف، أين منها مواقف أفذاذ الرجال، لها مواقف ومواقف في كربلاء وفي الكوفة وفي المدينة وفي الشام وفي كل مكان تواجدت فيه. إنها زينب، إنها أخت الحسن والحسين، إنها بنت أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليهم جميعا. أيها الكرام، مع تعازينا مرة أخرى بهذه المناسبة الأليمة، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة التالية تحت عنوان يا صاحب الأمر.
يا صاحب الأمر يا صاحب الأمر أنت المرتجى أنت المرتجى فينا
يا كاشف الضر يا رحمن يا صامر
يا
إليك فطهرنا بالمغفرة. واهدي الخلائق واقبل
من تناجينا
إليك خشوعي ما حييت وتوبتي إليك خشوعي إليك خشوعي ما حييت وتوبتي.
أيها الكرام، لن نستطيع أن نستوفي الحديث عن مواقف زينب الرائعة والرائدة ولا أن نلم ببطولاتها النادرة، سوى أن نقول: زينب الحق والخير والمعرفة والوعي، إنها جبل الصمود والصبر. وفي المقابل يزيد الخمور والفجور والظلم والطغيان والجبروت. صلى الله عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا زينب الكبرى. مسك ختام لقائنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل أنشودة في حق سيدتنا زينب، رزقنا الله زيارتها وشفاعتها في الآخرة. تستمعون إلى هذه الأنشودة ونحن نستودعكم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.
بنت النبي جئناك زوار، زينب يا بنت النبي جئناك زوار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار. زينب يا بنت النبي جيناك زوار، زينب يا بنت النبي جيناك زوار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار. يا بنت خير الأوفياء زينب الحوراء، يا بنت خير الأوفياء زينب الحوراء، قد حل بشيعتك محنة كبرى، قد حل بشيعتك محنة كبرى. زينب يا بنت النبي جيناك زوار، زينب يا بنت النبي جيناك زوار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار. قد أصبحت شعوبنا للعيد أسرى، قد أصبحت شعوبنا للعيد أسرى، والكفر يستعبدنا يا ابنة الزهرة، والكفر يستعبدنا يا ابنة الزهرة. زينب يا بنت النبي جيناك زوار، زينب يا بنت النبي جيناك زوار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار، نشكو لك سيدتي فعلت الأشرار. يا زينب لن ننساك يوم عاشورا، يا زينب لن ننساك يوم عاشورا، تندو بأخاك الحسين مهلا أن مهلا، تندو بأخاك الحسين مهلا أم مهلا، مهلا مهلا،
مهلا مهلا
يا ابن الزهرة،
يا ابن الزهرة،
مهلا مهلا يا ابن الزهرة، مهلا مهلا يا ابن الزهرة. زينب يا بنت النبي
جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار
سيدتي حل فينا ظلم والبلوى سيدتي حل فينا ظلم والبلوى والجور يحكم فينا كيف ما يهوى والجور يحكم فينا كيف ما يهوى
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلات الأشرار نشكو لك سيدتي فعلات الأشرار
أهل التقى حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي الأعزاء، أخواتي العزيزات، ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: ولا يضار بالجار. التقي لا يؤذي جاره، فالإسلام أوصى بالجار، وهذا يؤمن حياة اجتماعية سليمة خالية عن الأمراض والتعقيدات والمشاكل. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوصاني ربي بالجار حتى ظننت أنه يورثه. هذه الوصية كبيرة لدرجة كأن الجار يستحق من الميراث، وهذا دليل أو كناية عن شدة العلاقة ومتانتها بين المؤمن وبين جاره. أيها الإخوة والأخوات، ليست القضية من هو جارك، وليست كم هو محسن معك، هل يزورك أم لا، يزعجك أم لا، القضية هي كيف تتعامل أنت مع جارك من خلال خلقك، من خلال ما تفهمه من شريعة الإسلام المقدسة. فالتصرف يخرج منك من خلال ما تؤمن أنت به، لا من خلال ما يفعله جارك. الحياة لا يمكن أن تكون لكل إنسان بمفرده على حدة، لابد من أن يجتمع الناس، وأقرب الناس للاجتماع هم الجيران. وقد أوصى القرآن الكريم بالجار الجنب، الجار الجنب أي الذي يكون في جوارك بجانبك، فعلينا مسؤولية شرعية أن نحفظ جارنا كما نحفظ بيتنا. أيها الإخوة والأخوات، أولا علينا ألا نقوم بما يسيء إلى جارنا، فلا نرفع مثلا صوت المذياع أو صوت التلفاز حتى لو كان ينطق بما هو صواب وحق. لا يجوز، لا يجوز، يحرم إزعاج الجار بالصوت المرتفع. أكان الصوت صوت ترتيل قرآن أو صوت أناشيد إسلامية أو أيا يكن الصوت. ثانيا أن لا نزعج جارنا بأن نرمي أوساخنا أمام داره. ثالثا أن لا نحول مياهنا إلى جوارنا بحيث يتأذى جارنا، وهكذا. الأمثلة كثيرة، لا تعطل حركة الحياة الاجتماعية. كن مع جارك متعاطفا سليما كما يريد الإسلام وكما يرضى الله سبحانه وتعالى. وعن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: وأما حق جارك فحفظه غائبا. إذا كان جارك غائبا فاحفظه، فلا تغتبه، لا تقل ما فيه من سيئات، أستر على جارك بحفظه، احفظ داره إن أمكنك، احفظ جارك معنويا واحفظه ماديا. وإكرامه شاهدا، إذا كان موجودا حاضرا فأكرمه، إن كان غائبا فأحسن بكلامك إليه، وإن كان حاضرا وشاهدا فأكرمه. والإكرام درجات، بحسب قدرة كل إنسان عليه أن يكرم جاره. وأضعف الإيمان أنك إذا مررت أمام جارك سلم عليه، اسأله عن حاله وما شاكل. وأضعف الإيمان السلام. ثم يقول الإمام سيد الساجدين عليه السلام: ونصرته إذا كان مظلوما. انصره، انصر جارك، فإن كان جارك مظلوما اسعى لتدفع الظلم عنه، لا تترك جارك وحده يعاني المظلومية. كن ساعده الأيمن، كن ظهره الذي يحتمي به. ويقول عليه السلام: ولا تتبع له عورة. وقد يقال: ولا تتبع له عورة. ما المقصود بهذا الكلام؟ أيها الأخ والأخت، إن كان لك جار فلا تفتش عن مساوئه، ابحث عن خيراته ولا تبحث عن شروره، لا تفتش عن أخطائه وعن عثراته، بل ابحث كيف تمدح جارك، كيف تكون عند حسن ظن الإسلام بك تجاه جارك. لا تنظر إلى بيته نظر الحرام، لا تقتحم بيته بدون علمه. ثم يقول عليه السلام: فإن علمت عليه سوءا سترت عليه. لا تبحث عن سيئاته، هذا هو المقصود بلا تتبع له عورة. فإن كشف لك السوء والخطأ دون أن تتتبع أنت هذا سترت عليه، استر على جارك. وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبين، إن كان الجار ممن يقبل النصيحة فلا تنصحه أمام الآخرين، بل أستر عليه بينك وبينه، قل له نصيحتك. ولا تسلمه عند شديدة، عند المكاره لا تجعل جارك ممن يمكن أن يفديك، لا، حاول أن لا تسلم جارك عند أي مكروه، بل حافظ على جارك وتقيل عثرته، إن أخطأ سامحه وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة. هذه حقوق تحتاج إلى حلقات، لكننا يمكن أن نفهم وباختصار أن بعض علائقنا بجيراننا ليست أخلاقية، ليست من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام أن نحفظ بعضنا، أن نحب بعضنا، أن نحترم بعضنا، وأن نرحم بعضنا. أيها الإخوة والأخوات، إذا وقعت مشكلة بين ولد من دار وولد آخر من دار آخر، يفضح الناس بعضهم، يبدأ كل من هذين الدارين بالصراخ والإهانات والشتائم، ثم تبدأ محاكمة كشف الأسرار. هذا ليس من أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام إذا اختلف ولدك مع ابن الجار، أصلح الحال مع جارك بهدوء، بروية وحكمة. لا تنفعل، لا تقم بأي سوء تجاه جارك، وعلى جارك أن يبادلك بالمثل. أيها الإخوة والأخوات، التقي من لا يؤذي جاره، ولو استطعنا أن نحمي الجار لربما صارت مجتمعاتنا من مجتمعات الكمال. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
إذا سألوا عني فإني مسلم، الحمد لله على نعمة الإسلام. إذا سألوا عني فإني مسلم، أفاخر بالإسلام ما لذ للفخر، وكل بلاد الله أرضي، وكل بلاد الله أرضي. إذا انتهى إلى الدين فيها الحكم والنهي والأمر، ولو كان ظهر البحر دنيا عقيدتي لأصبحت الدنيا لدي هي البحر، ولا لذ لي في البر أمن محبب، ولا كان لي فيه جمال ولا سحر، ولا مكة إذاك، ولا مكة إذاك، ولا مكة إذاك أرض رغيبة، ولا الشام شام في الفؤاد، ولا مصر. أخي، ديننا الإسلام. أخي، ديننا الإسلام، والله ربنا ودستورنا نهي من الله أو أمر، وقبلتنا البيت الحرام، وقبلتنا البيت الحرام، وفجرنا رسالة علم لا يداخله شر، رسالة علم لا لا يداخله الشر. سياستنا التوحيد، التوحيد والعدل حكمنا، وتاريخنا أفق به أنجم زهر. اللهم صل على سيدنا محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
زينب منار الصبر الجميل.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى وفاة سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى سلام الله عليها.
عقيلة أهل بيت الوحي، بنت الوصي المرتضى مولى الموالي،
شقيقة سبطي المختار، من قد سمت شرفا على هام الهلال.
حكت خير الأنام علا وفخرا، وحيدر في الفصيح من المقالي،
وفاطمة عفة وتقى ومجدا وأخلاقا وفي كرم الخلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى رحيل عقيلة أهل بيت الوحي بنت الوصي الإمام علي سلام الله عليه.
وبهذه المناسبة الأليمة مستمعينا الكرام، وضمن حلقات برنامج أعلام الهدى، نقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة، نرجو المتابعة. نعم مستمعينا الكرام، السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي عليهما السلام هي الكلمة الخالدة في فم التاريخ، والصوت المدوي عبر الأجيال، والموقف الرائد في عالم الثورة والتحدي والطغيان، والمعلم المتألق في دنيا المرأة والجهاد.
مستمعينا الأفاضل، عقيلة بني هاشم لوعة الشجن وموقف البطولة وإرادة المواجهة، فهي الروح التي تجسدت فيها قيم خديجة الكبرى والزهراء فاطمة سلام الله عليهما، وشجاعة قائد الغر المحجلين الإمام علي عليه السلام، وصبر الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا عزة السبط الأكبر الحسن المجتبى، وثورة السبط الأصغر الحسين الشهيد عليهم السلام. وقد كانت جبلا لا تهزه العواصف، وإرادة لا تؤثر فيها الكوارث، وملجأ لا تقتحمه الجيوش والمحن، وتلك هي السيدة الجليلة الطاهرة، كتاب حوى كل هذه الفصول المضيئة.
أجل أيها الكرام، في بيت أمير المؤمنين وسيدتي نساء العالمين عليهما صلوات ربي وسلامه، وفي رحاب النبوة المشرقة، ولدت عقيلة الهاشميين الحوراء زينب في الخامس من جمادى الأولى سنة 5 من الهجرة. بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماها زينب بأمر من ربه الجليل، إذ نزل جبرائيل عليه السلام بهذا الاسم كما ورد في بعض الروايات. وكان يوم ولادتها يوما تمازجت فيه الأفراح بالعبرات، تفاعلت كل تلك المشاعر في قلب النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ووالديها، وهم يطلون على عالم الغيب من خلال ما علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك الوليدة المباركة ينتظرها يوم رهيب، وستلقى على عاتقها مسؤولية حفظ ميراث الجهاد الطويل.
وكان جهادها بالصبر أمضى من البيض الصوارم والنضال،
وكانت في المصلى إذ تناجي وتدعو الله بالدمع المذال،
ملائكة السماء على دعاها تؤمن في خضوع وابتهال.
نعم مستمعينا الأفاضل، لقد قدمت الصديقة الطاهرة زينب الكبرى صلوات الله عليها أسمى مصاديق الرضا بالتقدير الإلهي والصبر الإيماني والجهادي الجميل في أشد النائبات، لتكون بذلك الأسوة الحسنة التي اختارها الله حجة على عباده، يستلهمون من مواقفها النبيلة دروس الصبر والثبات على الدين الحق ومواجهة الطغاة في ذروة طغيانهم. عن بعض هذه الدروس يحدثنا سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية. في الدقائق التالية نستمع معا إليه.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا لابد من أن نفتتح الكلام بكلام السيدة زينب عقيلة بني هاشم، حينما سئلت كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين، قالت والله ما رأيت إلا جميلة. واقعا ربما هذا الجواب يعد اختزالا لمسيرة الحوراء زينب مع الحسين وما بعد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أولا أريد أن أدقق في معنى هذه الكلمة، ما رأيت إلا جميلة، كيف أن ما جرى على الحسين وعلى زينب في خلال هذه الفترة الطويلة مع ذلك يسمى بالجمال؟ يعني امرأة قتل إخوانها، امرأة سبيت، امرأة شردت، لكن مع كل ذلك لما سئلت ما هو تقييمك لما جرى فإنها تقول والله ما رأيت إلا جميلة. وهل الجمال، وهل أن الجمال يكون في القتل أو الشهادة أو السبي أو التشريد؟ يتبين حقيقة أن الجمال إنما هو متداخل مع قناعة في نفس الإنسان إذا امتثل التكليف الإلهي. ويبدو أن مولاتنا زينب في حقيقة الأمر وفي قناعة نفسها أنها لما امتثلت للأمر الإلهي عد ذلك آنئذ جمالا. الجمال إذا شعر الإنسان بأنه أدى وظيفته الشرعية آنئذ يكون جمالا، ولكن هذا الجمال أيضا متداخل مع الصبر. وهنا في الحقيقة أود أن أتحدث عن الصبر كمفهوم حركي لا كمفهوم سكوني. للأسف هناك كثير من الناس يتصورون بأن الصبر هو حالة سكونية. الصبر في حقيقة الأمر ليس حالة سكونية، وإنما الصبر في حقيقته هو حالة حركية في ذات الوقت وفي ذات الاتجاه أيضا، إنما هو يتحرك من أجل الحفاظ على الخطوط العامة لمسيرته المقدسة. وهذا ما وجدناه عند عقيلة الطالبين الزينة. مولاتنا زينب صبرت، ولكن هذا الصبر كان متداخلا في الحفاظ على الخط الجهادي. وتحديدا الحفاظ على الخط الحسيني بعد يوم عاشوراء. ولذلك فإن مولاتنا زينب كانت أدوارها مختلفة، تارة تداخل دورها مع الحفاظ على الخط الجهادي والخط الحسيني، وكانت مولاتنا زينب هي الناطق الرسمي باسم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى فترة الخروج من كربلاء إلى العودة من المدينة، خشية على أن يقتل زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا حين نقول أن مولاتنا زينب كانت صابرة، فإن هذا الصبر لا يعني السكون، وإنما هذا الصبر يعني الحفاظ على الخط الجهادي وعلى الخط الحسيني. ولو نظرنا إلى مجمل كلمات مولاتنا زينب منذ يوم العاشر من المحرم إلى الأربعين، إلى عودتها إلى المدينة، إلى خطبها، لوجدنا أن كل هذه الخطب ناطقة بأنها تتحدث عن مسيرة فكرية، عن ثورة، عن نهضة حسينية، ما اختلفت كلماتها عن كلمات الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأي حرف من الحروف، واقعا بحرف واحد لم تختلف كلمات زينب عن كلمات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن صبر زينب إنما يتداخل مع حفاظها على الخط الجهادي في الأمة، ونحن أيضا ينبغي أن نسعى دائما للحفاظ على هذا الخط الجهادي. ربما في بعض الأحيان هنالك أزمات خانقة، لكن مع هذه الأزمات الخانقة لا يعني أن نتخلى عن المنهج الحسيني الذي خطه الحسين والذي أبرزته وأظهرته مولاتنا زينب. نعم ينبغي علينا الاعتراف، إن لم نكن قادرين على أن نتحمل مسؤولية هذا الخط الجهادي فإن الله سبحانه وتعالى ربما يستبدل بنا غيرنا من أجل القيام بهذا الدور العظيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
أشرح لك وضيحها من زغور سنها، وأحكي لك مناقب بالصبر عنها، وحسيب لك أسهامي يشكي يثور صابنها، دوهنها الزمان يبغى دور دوهنها يوم
يلبى. نعم ما نشكر سماحة الشيخ عبد الغني عباس الباحث الإسلامي من السعودية على هذه المساهمة، ونجدد له ولكم تقديم التعازي الحارة بذكرى وفاة سيدة الصبر الجهادي الجميل مولاتنا الصديقة زينب سلام الله عليها. تابعونا وهذا اللقاء الخاص بهذه المناسبة الأليمة من برنامج أعلام الهدى من إذاعة طهران.
نعم أيها الكرام، في ظل الطفولة الوادعة الطاهرة شهدت عقيلة الوحي مرض جدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إثر السم الذي دسه له أهل الجفاء، وشاركت أمها وهي تعيش الألم وتذرف الدموع وترتسم على وجهها المشرق علامات الحزن والأسى. وقد حلت الفاجعة الكبرى ببيت أهل البيت عليهم السلام بوفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزله بهم بعده أهل الجفاء. وشهدت زينب عليها السلام أيضا أحداث استشهاد أمها ومرارة أحزانها، كما شهدت ما لقي والداها عليهم السلام من ظلم وتهديد ومحنات ومصاعب. وعندما فقدت أمها زهراء فقدت فيها حب الأمومة وحنانها، وها هي تلتفت في أرجاء البيت فلا ترى وجه أمها النير، بل ترى أباها الوصي وأخويها الحسنين وقد خيم عليهم الأسى، وواجهت بعد ذلك فاجعة أخرى ألا وهي استشهاد أبيها المرتضى صاحب لواء سيد المرسلين وأمير البررة، فأصبح ذلك بداية مرحلة جديدة من المحن والمصاعب.
واستمرت زينب الكبرى مرابطة مع أخويها المجتبى والإمام الحسين سلام الله عليهما في مسيرتهما، وفي الخامس عشر من شهر رجب من سنة 62 للهجرة